مرحبا، معكم رامي صايغ، مقدم برنامج الماضي الحاضر لبودكاست حركة الشبيبة اليافية الذي يبث من مدينة يافا. برنامج الماضي الحاضر سيشبك بين أحداث تاريخية وبين واقعنا الحالي الذي نعيشه بشكل خاص في البلاد وفي الوطن العربي بشكل عام. سأستضيف من خلال البرنامج شخصيات يافوية وفلسطينية للبحث في هذه الأحداث.
فلاي فيش بإدارة حنا عابد، أسماك طازجة مجمدة ومنظفة، خدمة التوصيل لبيت الزبون، مفتوح يوميا ما عدا الأحد، شارع سلمي 17، هاتف 03-933-2930.
تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع أنحاء العالم. حلقة جديدة من برنامج الماضي الحاضر الذي يبث من مدينة يافا عبر أثير بودكاست حركة الشبيبة اليافية. حلقتنا اليوم هي استمرار للتسلسل التاريخي اللي ابتديته قبل عدة حلقات من كتاب الفلسطيني عارف العارف، كتاب النكبة، والعنوان النكبة بيت المقدس والفردوس المفقود من عام 1947 إلى 1949، وبالتحديد الجزء الأول الذي يضم من قرار التقسيم 29/11/1947 إلى بدء الهدنة الأولى 11/6/1948. قبل عدة حلقات ذكرت معارك معينة، وحسب التسلسل التاريخي اليوم يوم الخميس 4 نيسان، حلقتنا كل أسبوعين، رح أحاول أسير حسب التاريخ نفسه، حسب الفترة اللي احنا فيها، يعني الأحداث اللي صارت بنيسان عام 1948 أحاول أغطي قدر المستطاع. وحلقتنا اليوم مخصصة، ومش بس اليوم، والحلقة الثانية رح أعملها على جزئين طبعا، لمعركة القسطل الطويلة اللي دامت 7 أيام من 3 نيسان حتى 9 نيسان عام 1948. والأغلبية اللي بيعرفوا تاريخنا بيعرفوا أنه في المعركة هاي استشهد المناضل عبد القادر الحسيني ابن موسى قاضم الحسيني ووالد المرحوم فيصل الحسيني. طبعا المعركة هذه دامت عدة أيام، ورح أجيب من الكتاب عدة معلومات لنشوف كيف كان زي كر وفر بين الطرفين العربي الفلسطيني والطرف الصهيوني. فبيقول هيك: في 3 نيسان عام 1948 احتل اليهود قرية القسطل. هاي قرية عربية صغيرة واقع على بعد 5 أميال من القدس للغرب، معناها باللغة الحصن، أصلها باللغة الفرنسية كاسيل، وهي من القرى المرتفعة والمشرفة على عدد كبير من القرى والمستعمرات المنتشرة على طريق القدس تل أبيب. طبعا ذاكر تل أبيب لأنه نحكي على الاستراتيجية تبعت الحركة الصهيونية كيف كانت بدها تسيطر على الطريق. والرومان سموها كاستيلوم، وكانت على عهد الصليبيين محصنة للغاية، ويرى المرء في يومنا هذا بقايا الحصن الصليبي فيها، واليوم طبعا مش موجودة كقرية إنما كمكان للزيارة ومفتوح للجميع. احتلها رجال البلماخ، هاي الكتيبة اللي كانت داخل الهجناء، وكانوا يستهدفون السيطرة على طريق تل أبيب القدس ليتمكنوا من تموين القدس التي قلنا في الماضي أنها كانت مطوقة بالعرب من كل جانب، قصده الفلسطينيين طبعا، وكان 100,000 من سكانها اليهود كما قال موشي شرتوك لمجلس الأمن، على وشك الموت جوعا، حتى إنهم حاولوا عبثا أن يقنعوا العرب الفلسطينيين بوساطة المندوب السامي كي يسمحوا لهم بمرور 7 سيارات محملة قوطا لإطعام أطفالهم. هذول اليهود اللي كانوا محصرين بالبلدة القديمة بالقدس. لم يكن في القرية عندما جاءها اليهود سوى عدد ضئيل من المناضلين لا يزيد عن 50 من أبنائها، وما كان باستطاعة هؤلاء أن يصدوا اليهود الذين جاءوها بقوات كبيرة، ولم تكن القرية محصنة تحصينا كافيا، ومع ذلك فقد دافعوا عن قريتهم دفاع الأبطال، ولم ينسحبوا منها إلا بعد أن نفذت ذخيرتهم. ولا صحة للأنباء التي وذيعت يومئذ بأن فيها جماعة من السوريين والعراقيين. بالفترة هذيك كان عدد المقاومين أو اللي إجوا من خارج القسطل تقريبا 300 شخص. طبعا الأعداد تتراوح بين 300 وأقل من 300. انقسموا لشطرين، شطر احتل موتسا، هاي مستوطنة صهيونية غنمها المجاهدون العرب الفلسطينيون، لازم دايما يكتب كان بس مش بس العرب. عند فتح موتسا 150 قنبلة وآلة لاسلكية ومقادير وافرة من الذخائر والبطانيات ومن حقائب الأدوية وأدوات الميدان، ورابط هذا الشطر في كولونيا وألاكام المجاورة لها، وكانت مهمته أن يمنع وصول النجدات إلى اليهود المحصورين في القسطل، وهو مؤلف من رجال أتوا من بني زيد ومن بني مرة ومن كرة أخرى من أعمال رملة، يقودهم صبحي أبو جبارة. وشطر القسطل من ناحيته القبلية الشرقية أي عين كارم والمالحة، وهم من رجال الجهاد المقدس، جاءوا من برزيت بقيادة كامل عريقات، ومن القطمون بقيادة إبراهيم أبيدية، ومن بيت صفافة بقيادة عبد الله العمري، وقد انضم إليها بعد ذلك متطوعون من مدينة القدس بقيادة حافظ بركات، وكان معهم المحامي أنور نسيبة، ومن عين كارم يرأسهم خليل منون، ومن المالحة وسائر كرة بني حسن يرأسهم عبد الفتاح درويش. أما حافظ بركات في ملاحظة عنه، هو حافظ عبد الشكور بركات، أصله من الخليل، ولد في الكرك سنة 1920، ولما توفي أبوه وكان تاجرا هناك رجع حافظ إلى موطنه الأصلي في الخليل. ولما استشهد أخوه عبد الحفيظ في حركات الخليل عام 1936 بالثورة الفلسطينية، أقسم إلا أن يثأر له، فاشترك في حركات النضال وقاتل اليهود، فاعتقل سنة 1938 وبقي في سجن عكا سنة، ثم أطلق سراحه. ولما انتهت الثورة عام 1939 غادر فلسطين إلى العراق ورجع عام 1941. وعندما نشب القتال إثر صدور قرار التقسيم اشترك مع المناضلين وجرح مرتين، الأولى في الحي اليهودي قبل سقوط ذلك الحي، والثانية عند باب الخليل قبل إعلان الهدنة الثانية. فمن المرة الأولى أصيب في رسغ يده اليسرى، وفي المرة الثانية قلعت عينه اليسرى وأصيب جانب من دماغه. وبعام 1951 بكتب عارف العارف لا يفطن الأسماء والأرقام. طبعا هذول الأشخاص اللي ناضلوا بكل معنى الكلمة وضلوا لآخر دقيقة بحياتهم يناضلوا. أما القائد نفسه عبد القادر الحسيني فقد كان يومئذ في الشام، ذهب إليها ليستنهض همم ولاة الأمور فيها كي يزودوه ورجاله بالسلاح والعتاد والمال. بدأ الهجوم الأول في 4 نيسان عام 1948، فطوقها المناضلون من ناحيتها القبلية الشرقية والشمالية الشرقية، واحتلوا التلال الواقع بينها وعين كارم، احتلوها بعد قتال عنيف خسروا فيه 3 قتلى و5 جرحى، وخسر اليهود 25 قتيلا. وفي اليوم الثاني الخامس من نيسان نسف العرب الفلسطينيين الجسر الكبير القريب من كولونيا لألا يتمكن يهود القدس والمستعمرات القريبة المجاورة لها كجفعد شاول ومونتفيوري وبيت هكيرم من نجدة إخوانهم، إلا أن اليهود تمكنوا من تعميره قبل أن تغيب شمس ذلك النهار. وفي 6 نيسان هاجم العرب الفلسطينيون بقيادة كل من كامل عريقات وإبراهيم أبيدية وحافظ بركات محاجر إليشار فنسفوها، كما نسفوا الاستحكامات التي أقامها اليهود من حولها، وقتلوا من الأعداء عددا ينوف على 100 وجرحوا آخرين، ولكن ذخائرهم نفذت عند الظهيرة، ولم يكن معهم سوى مدفعين من طراز بيرن ومدفع هاون من قياس 3 بوصات و17 قنبلة و3 ألغام. ويظهر أن اليهود شعروا بذلك فقاموا بهجوم معاكس يهدفون من ورائه إلى صد الهجوم عن القسطل والاحتفاظ بها مهما كلفهم ذلك من ثمن. ولقد عززوا حاميتهم بالرجال، أتوا في عدد من المصفحات وأرسلوا إليها المؤن والسلاح بالطائرات، واستنجدوا في الوقت نفسه بإخوانهم المقيمين في مستعمرتي عطروت ونبي يعقوب، هذول الموجودين بين رام الله والقدس. فراح هؤلاء يشددون الخناق على سكان الكرة المجاورة لئلا يركضوا لنجدة إخوانهم المناضلين في قطاع القسطل. فتطورت المعركة تطورا لم يكن في صالح العرب، واستشهد 5 من المناضلين وجرح كثيرون، بينهم وكيل القائد كامل عريقات، فانسحب من الميدان. وشعر المناضلون بالخطر، ولا سيما لأن ذخائرهم كانت نفذت أو كادت، فأرسلوا رسلهم إلى القدس ورام الله يطلبون الغوث. فأغاثهم هؤلاء، ولكن غوث لا يبل الغلة، إذ إنهم هم أنفسهم نفذت ذخائرهم وكانوا في حاجة للغوث. فرحت، يعني كاتب بالكتاب عارف العارف بيقول، أستنهض همم رجال الجيش العربي المرابطين في رام الله، يعني الأردني، فإما أن يخفوا لنجدة المناضلين في قطاع القسطل نفسه وهذا قريب منهم، أو أن يهاجموا مستعمرتي عطروت ونبي يعقوب فيخفوا الضغط عن العرب. لقد تحدثت في هذا الموضوع مع القائد أحمد صدقي الجندي قائد اللواء الرابع والزعيم جلوب باشا رئيس أركان حرب الجيش العربي، وكان هذا هو الكل بالكل في هذه الشؤون، ولكن حديثنا لم يأتي بالفائدة المطلوبة، وقيل لنا إنه لم يكن في مقدور الجيش العربي أن يقوم بأية حركة عدائية ضد اليهود قبل انتهاء الانتداب البريطاني في 15 أيار. وكانت تدور في الجو شائعات تقول إن السياسة التي رسمها الإنجليز والزعيم جلوب باشا منهم تقضي بأن لا يتقوى العرب على اليهود واليهود على العرب، وأن يقف كل من الفريقين عند الحد الذي رسم له في هذا القطاع وفي القطاعات الأخرى من فلسطين. وسقطت في اليوم نفسه 6 نيسان دير محيسن وخلدة بيد اليهود، وتمكنوا من شق الطريق وإيصال قافلة من المؤن إلى القدس في 40 سيارة من سيارات الشحن الكبيرة. وراحت طائرة يهودية تهاجم المناضلين المرابطين حول القسطل. وفيما كان العرب في حيرة من أمرهم، وكان القتال سجالا بينهم وبين أعدائهم، كان القائد عبد القادر الحسيني في دمشق يستدر عطف ولاة الأمور كي يمدوه كما قلنا بالسلاح والعتاد والمال. حدثني قاسم الرماوي، هذا من بيت ريما من أعمال رام الله، كان عمره 30 سنة، تخرج من الكلية العربية سنة 1936، درس الحقوق واشتغل في الصحافة، وكان مديرا لمكتب الحزب العربي بالقدس، والتحق بفرقة الجهاد المقدس عندما تأسست هذه على إثر صدور قرار التقسيم عام 1947، وكان لقائدها من المقربين. فقاسم الرماوي بيقول لعارف العارف إنه قاسم اللي رافق عبد القادر في رحلته للشام، أنه أي عبد القادر مكث في الشام 12 يوما، اتصل خلالها برجال الهيئة العربية العليا ورجال اللجنة العسكرية، وحاول عبثا أن يقنعهم بأن يمدوه ورجاله بالسلاح والعتاد ولا سيما بالمدافع الرشاشة، إلا أنهم لم يلبوا طلبه. وكذلك لم ينجح في إقناع رجال الدول العربية الذين كانوا يومئذ في دمشق 30 أذار، وقد أراد أن يوسطهم في الأمر. وفيما كان الاجتماع منعقدا في القادسية في سوريا، وقد حضره بالإضافة لرجال اللجنة العسكرية المتقدم ذكرهم رياض الصلح رئيس حكومة لبنان، والحاج أمين الحسيني مندوب عن فلسطين، وعبد الرحمن عزام، أتاهم نبأ سقوط القسطل بيد اليهود. فتألم عبد القادر وتألم الحاضرون، ذلك لأنها كانت أول بلد عربي فلسطيني يسقط في يد الأعداء، وهو قائم على تل استراتيجي هام يسيطر على طرق المواصلات المؤدية إلى القدس. وبدلا من أن تعطيه اللجنة ما يريد وتطلب منه الإسراع في الرجوع، قال له إسماعيل صفوت باشا، ها قد سقطت القسطل، عليك أن تسترجعها يا عبد القادر، وإذا كنت عاجزا عن استرجاعها فقل لنا لنعهد بهذه المهمة إلى القوقجي. فغضب عبد القادر وأجابه قائلا: القسطل يا باشا مأخوذة من كلمة كاستل الفرنجية، ومعناها الحصن، وليس من السهل فتح الحصن بالبنادق الإيطالية والذخائر القليلة التي بين أيدينا. أعطني السلاح الذي طلبته منك وأنا أستردها. ولقد كانت خطتي إلى الآن أن أحاصر القدس والمستعمرات اليهودية وباب الواد، وأن أمنع وصول النجدات والمؤن إلى اليهود، ونجحت هذه الخطة، حتى إن اليهود شرعوا يمونون رجالهم بالقدس في المستعمرات بالطائرات يمونون. وأما الآن فقد تطورت الحال وأصبح لدى اليهود مدافع وطائرات ورجال، وليس باستطاعتي أن أحتل القسطل إلا بالمدافع. أعطني ما طلبت وأنا كفيل بالنصر. فقال له إسماعيل صفوت باشا العراقي: شنو عبد القادر؟ ماكو مدافع. وقال له الشراباتي وزير الدفاع: إذا احتل اليهود القدس فسنأتي ونخرجهم منها أو نقتلهم فيها. ولم يعطوه من الأسلحة والذخائر إلا القليل. عندئذ اغتاظ عبد القادر ورمى بالخارطة في وجه الباشا الوزير وقال بصوت سمعه الحاضرون: أنتم خائنون، أنتم مجرمون، سيسجل التاريخ أنكم أضعتم فلسطين، سأحتل القسطل وسأموت أنا وجميع إخواني المجاهدين. ولم يكن غضبه على الهيئة العربية العليا ورجالها بأقل من غضبه على اللجنة العسكرية وقادتها، حتى إنه سبهم واتهمهم بأنهم كانوا السبب فيما جرى. وعندما خرج من مكان الاجتماع قال لرفيقه الرماوي: هيا بنا نرجع إلى فلسطين كي نموت فيها الميتة التي وضعناها نصب عيوننا عندما نزلنا إلى ساحة الجهاد، هيا لنستشهد أو ننتصر على الأعداء. وفي مساء اليوم السادس من شهر نيسان غادر دمشق في طريقه إلى فلسطين، وقد جاء معه 50 رجلا من الرجال الذين تطوعوا في جيش الإنقاذ. وما إن وصل إلى القدس في صبيحة اليوم التالي 7 نيسان واستراح قليلا حتى ولى وجهه شطر القسطل، توجه نحوها رغم نصيحة أصدقائه ومرافقيه. وقد اصطحب معه كلا من إبراهيم أبي دية اللي هو من صوريف، آمر السرية الثالثة من سرايا الجهاد المقدس المرابطة في القطمون، وحافظ بركات اللي ذكرناه، وعبد الله العمري برضو من بيت من منطقة لوتس من بيت صفافة، العمري آمر السرية الثامنة المرابطة في بيت صفافة، وعلي الخمرة من عين كارم، وحارسه عوض محمود أحمد من ترمس عية اللي هو من آل حميدان من حمولة أبي عواد، كان جنديا في قوة الحدود وفر منها إثر صدور قرار التقسيم، واشترك في معركة عين الزيتون على مقربة من صفد، ثم جاء إلى قطاع القدس والتحق بقوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني، واشترك معه في معظم المعارك التي خاضها في سنهدريا وبيت سوريك والقسطل. ولحق بهم بعد قليل جود العمد ويحمل مقدارا من الذخائر، وهو جودة من القدس عضو في اللجنة القومية. هذا الحدث اللي أغلبنا سمعنا عنه هذا هون موثق بكتاب عارف العارف، بورجي التواطؤ للجنة العسكرية ولا كمان الهيئة العربية العليا ورجالها اللي مش بس تآمروا إنما كمان كانوا أكتر من متآمرين على فلسطين وعلى كل المناضلين اللي كانوا يقاوموا قبل ما يجي جيش الإنقاذ وقبل ما يجوا الجيوش العربية الهزيلة اللي دخلت بعد 15 أيار وهزمت. بكمل المصدر بقولنا: ما كاد عبد القادر يقترب وصحبه من ميدان القتال حتى وزع قواته على الترتيب التالي: إبراهيم أبو دية مع فصيلين من سريته حامية القطمون في القلب أي في الناحية القبلية من القسطل، حافظ بركات في اليمين أي في الناحية الشرقية، فريق من البدو من جماعة هارون بن جازي في اليسار أي في الناحية الغربية، وبقي هو وعبد الله العمري وعلي الموسوس وثلاثة آخرون من شباب بيت المقدس في موضع القيادة، وكان عددهم كلهم لا يزيد على 300. وكان هناك 4 من الإنجليز المتطوعين يديرون 4 من مدافع الهون من عيار بوسطين، وكانت فرقة صغيرة من رجال الجهاد المقدس يقودها صبحي أبو جبارة، وأخرى من متطوعي القدس من قطاع رام الله يقودها الشيخ عبد الفتاح المزرعاوي ترابط في كولونيا. لهون بنهي الجزء الأول من حلقتنا اللي بتحكي عن معركة القسطل، وشفتوا التآمر وشفتوا التخاذل وشفتوا التاريخ بعينه مكتوب وموثق وليس فقط شفهي، إنما مكتوب ورسمي، وإحنا من هذه المنصة ننشر تاريخنا من أجل أولا عدم النسيان، ثانيا عدم طمس تاريخ، ثالثا لأن الحق يستمر، الحق الفلسطيني لا يموت مهما طال الزمن. الجزء الأول انتهى من معركة القسطل. منحب دايما تسمعونا على التطبيقات المختلفة، سبوتيفاي، بودبين، أبل كاست، جوجل كاست، عنا صفحة إنستغرام لبودكاست حركة الشبيب اليافية، عنا صفحات بالفيسبوك لبودكاست حركة الشبيب اليافية ولا حركة الشبيب اليافية نفسها، كل صفحة لحال. بنذكركم دائما ببرامجنا المتنوعة، مرتين بالشهر أيام 2 لزميلتي رشا بركات، صالون رشا المستمر طبعا، والبرنامج الشهري مرة بالشهر سما يافا، برضو من فكرة إعداد وتقديم رشا بركات ابنة مدينة يافا، دائما موجه للتحيات. وبرنامجنا الثنائي برضو مرة بالشهر، دردشة بيني وبين رشا بركات، مواضيع مختلفة ومميزة، نأمل أنه تنال حسن الاستماع، وأنتوا دائما تقدروا تسمعوا حتى الحلقات الماضية عبر التطبيقات اللي ذكرتها. وإحنا كمان ننشر مرات حلقات مسجلة خاصة أيام 2، هلا حاليا عم ننشر بصمة محبة البرنامج السابق لرشا بركات، وكل مرة رح ننشر حلقات اللي حتى لو انتهت بتضلها ملائمة لقضيتنا، بتضلها ملائمة لأوضاعنا الحالية. سلطت الضوء على معركة القسطل اللي هي مش معركة قليلة، لولا الهزيمة طبعا لبقيت الطرق هذه محصنة ولا تغير ربما التاريخ، ولولا ولولا ولولا. ونعيد الكلمة أو الجملة، هناك رسالة كان يجب أن تصل ووصلت، رسالتنا واضحة أن القضية الفلسطينية حتى لو مر الزمن عليها باقية صامدة وتنبض ولن تنهزم ولم تنهزم. شكرا لحسن استماعكم، الله معكم.